بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، بفضل من الله عز وجل ومنه، أنهينا قراءة تفسير سور جزء تبارك من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، مع التعليق على هذا التفسير بما تيسر. واليوم أتكلم عن أهم الموضوعات التي يجدها التالي لهذه السور، وفي هذا حث للمسلمين أثناء قراءتهم للقرآن الكريم أن يتدبروا، حث لهم على تدبر آيات القرآن الكريم. فهذه الآيات بينها ترابط وتدل على أمور متعلقة بالاعتقاد. فالقرآن الكريم لم ينزل لأجل تلاوته فقط، بل لأجل أن يتلوه العبد ويعتقد ما فيه من أخبار، ويعمل بما فيه من أوامر، ويجتنب ما فيه من النواهي. فلا تكون أنت متبعا ومنقادا لشريعة الله عز وجل حتى تصدق ما أخبرك الله عز وجل به، وهذه العقيدة، ثم تأتمر بما أمرك به، سواء كان أمر إيجاب أم أمر استحباب، وتجتنب ما نهاك عنه، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة. فلا ينبغي للمسلم أن تمر عليه هذه الآيات وجزء تبارك من الجزء من الأجزاء التي تقرأ كثيرا، هو جزء عمة، سواء في الصلاة أو تحفظ من يوم الأطفال في المدارس التحفيظ أو في مراكز التحفيظ، فما تمر عليهم هذه الآيات دون تفكر في مواضيعها. وذكرت أهم المواضيع، وإلا المواضيع كثيرة، لكن هي إشارات وتنبيهات لك أيها التالي، أيها القارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأجل أن تبدأ أنت في النظر في هذه الموضوعات وربط الآيات ببعضها البعض. جزء تبارك احتوى على 11 سورة وعلى 431 آية، يعني أنت إذا تحفظ هذا الجزء فقد حفظت 11 سورة وحفظت 431 آية، وهذا فضل من الله عز وجل عظيم. من أهم الموضوعات اللي وردت في جزء تبارك، أولا إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، وهو الخالق المدبر لهذا الكون، وإثبات استحقاقه للعبادة، وإثبات ألوهيته عز وجل. إذن أول موضوع ستجده في هذه السورة، بل هو الموضوع الأهم في القرآن الكريم كله، إثبات أن الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة، وأنه هو الإله المعبود، وإثبات ربوبيته عز وجل على خلقه، وأن هذه الربوبية تشمل الملك والخلق والتدبير. فنجد أن أول آية في سورة الملك قول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ومن ربوبيته لهذا الكون خلقه للسماوات والأرض، قال سبحانه: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ومن ربوبيته قوله في سورة نوح: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقوله في سورة نوح كذلك: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وقوله في ذات السورة: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وقال في سورة المرسلات: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وبين سبحانه تدبيره لخلق السماوات والأرض، فقال في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وجعل في السماء القمر ليكون نورا والشمس لتكون سراجا. ومن تدبيره إنزاله المطر، خلقه البساتين والجنان، شق في الأرض الأنهار، جعل الأرض بساطا ممهدا للعيش عليها. هذا كله ستجده في سور جزء تبارك، والله سبحانه وتعالى يمن بذلك على خلقه. ومن ربوبيته لهذا الكون خلقها الإنسان، بل من سور جزء تبارك سورة باسم الإنسان ذكر فيها خلق الإنسان. فخالق الإنسان هو الله سبحانه وتعالى. وأنا أعجب حقيقة ممن يقرأ سور القرآن الكريم وينظر في الآيات وفي تفاصيل خلق الله عز وجل للإنسان والأطوار اللي مر فيها الإنسان، ثم يصدق بنظرية تقول أن أصل الإنسان خلية تطورت إلى كائنات حية نتيجة طفرات عبر ملايين السنين عشوائية، ثم تكون الإنسان وتطور عن حيوان آخر، كما يقول ذلكم صاحب النظرية أن أصل الإنسان متطور عن قرد. ليس العجب فيهم، العجب في من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويقرأ القرآن ثم يصدق بمثل هذه النظرية. تكرر ذكر خلق الإنسان في جزء تبارك في مواضع كثيرة. قال تعالى في سورة الملك: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وقال في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. وقال في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وقال في سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وبين في سورة القيامة المادة اللي يتكون منها الإنسان، فقال: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. كل الخلق، كل فعل الخلق يسند إلى الله سبحانه وتعالى بتفاصيله. والله عز وجل يستدل بأنه هو الخالق ليثبت أمورا أخرى. فالاستدلال بأن الله هو الخالق له أغراض، منها أولا إثبات قدرة الله على إعادة الخلق بعد موتهم. فالذي خلقك أول مرة لا يعجز عن إعادتك بعد ذلك بعد موتك، كما قال تعالى في سورة القيامة: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. إذن يذكر خلقه للإنسان ليستدل به على البعث والنشور وإمكانية ذلك وعدم عجزه عن هذا. الثاني استحقاق الله للعبودية والشكر. قال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ولذلك جاء في سورة البقرة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. يقول أهل التفسير: أي لكونه خالقا لكم استحق أن يعبد. الثالث إثبات الحشر. فالذي خلقك سيحشرك ليجازيك، لأنك في دار ابتلاء. وقد ذكر الله عز وجل أمر الابتلاء في جزء تبارك في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليش؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وذكر هذا كذلك في سورة الإنسان، فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال تعالى قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. فالذي ينكر خلق الله عز وجل للإنسان سينكر هذه الثلاثة أشياء. ولذلك الملاحدة اليوم يعتمدون في إلحادهم على هذه النظرية، نظرية التطور، لأن ما يترتب على إثبات الله عز وجل أنه هو الخالق تنقضه هذه النظرية، فلا يعترفون بوجود إله معبود لأنه ليس هو الخالق. الخالق هي خالية لم يرها واحد من أجدادهم السابقين، ولا يؤمنون باليوم الآخر كذلك، وينكرون إمكانية المعاد. إذن الذي يقرأ سور جزء تبارك يرى هذا الموضوع في ثنايا هذه السور، وهو إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، خالق السماوات وخالق الأرض، وهو خالق الإنسان. كذلك إخوان الأفاضل، من الموضوعات التي يجدها التالي لسور جزء تبارك إثبات المعاد واليوم الآخر. وتوجد سورة في جزء تبارك باسم القيامة، بل أقول جميع سور جزء تبارك اشتملت على ذكر اليوم الآخر وإثبات المعاد بالأدلة النقلية والحسية والعقلية كذلك. ومن ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلم موعد ذلكم اليوم إلا الله وحده. قال سبحانه في سورة الملك قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال في سورة الجن قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فلا يعلم أحد موعد هذا اليوم إلا الله سبحانه وتعالى. ثانيا أقسم الله بيوم القيامة للدلالة على إثبات وقوعه، ولا يقسم الله إلا بما هو حق، فقال لا أقسم بيوم القيامة. الأمر الثالث ذكر تفاصيل ما سيكون قبل يوم القيامة من تغير في السماء والأرض والشمس والقمر. قال سبحانه في سورة المعارج يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وقال في سورة القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وقال في سورة المرسلات إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل. وكذلك ذكر هذه التفاصيل في سور أخرى في جزء تبارك. وإذا ذكر هذا الأمر معناه أن الأمر بهذا التفصيل هو حقيقة وواقع. كذلك ذكر صفة النعيم والعذاب يوم القيامة، ذكر صفة العذاب وذكر صفة النعيم، العذاب للمكذبين الكافرين والنعيم للمطيعين المؤمنين. قال سبحانه في سورة الملك وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. وقال في سورة الحاقة ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وقال في سورة المزمل وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقال في سورة المرسلات انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وستجد كذلك وصفا آخر في سور جزئي تبارك، وما ذكرته لك على سبيل المثال. ثانيا ذكر الله سبحانه وتعالى صفة النعيم، قال الله عز وجل في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال في سورة القلم: إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. وفصل في سورة الإنسان هذا النعيم فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم قال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. كذلك ذكر الله صفة المؤمنين والكافرين يوم القيامة وحالهم وما سيكون من كلامهم والحوارات التي ستحصل فيما بينهم أو حتى مع الملائكة. تأمل ذلك في سورة الملك في سورة الحاقة، كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الحاقة انقسام الناس إلى في استلام الكتب إلى قسمين، قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. فبين انقسام الناس إلى قسمين: من يستلم كتابه بيمينه ومن يستلم كتابه بشماله. وانظر كذلك في سورة القلم وفي سورة المدثر والقيامة ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين، صفة المؤمنين والكافرين يوم القيامة كيف حالهم. كذلك ذكر الله صفات أهل الجنة وذكر صفات أهل النار وفرح أهل الجنة بطاعتهم وحزن وندم أهل النار على تفريطهم وكذبهم. فمن صفات أهل الجنة ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الملك، قال الله عز وجل: إنا بلوناه، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال سبحانه في سورة الإنسان: قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وذكر في المقابل صفة أهل النار، لماذا استحقوها؟ لماذا استحقوا النار؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر وهو يذكر الحوار أو ما يكون من أهل الجنة لما سألوا عن أهل النار، قال: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وذكر الله عز وجل فرح أهل الجنة بطاعتهم وحزن وندم أهل النار على تفريطهم، قال في سورة الملك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أما أهل الإيمان وفرحهم بما آتاهم الله عز وجل فيقول: من استلم كتابه بيمينه ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي. أما الآخر يندم ويقول: يا لي، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. وذكر الله عز وجل ندمهم في سورة المعارج: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هذا تجده كذلك في سور جزء تبارك. إذن أثبت الله عز وجل يوم القيامة بعدة أمور ذكرناها لكم الآن على وجه التفصيل. فاشتملت سور جزء تبارك على إثبات المعاد واليوم الآخر واليوم الآخر. كذلك من الموضوعات التي يراها التالي لجزء تبارك إثبات الرسالة عموما وإثبات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وهذه الرسالة أنها للإنس والجن. وذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة القلم، ورد على اتهامات المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه. قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ووردت سورة الجن وقد بيّن الله فيها وأثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن دعوته، حيث قال الله سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وذكر الله قصة نوح وحاله مع قومه في سورة نوح. وهذه سورة نوح بنفسها فيها من الهدايات الشيء الكثير التي نحتاج أن نقف عليها لوحدها، ولعل الله يسر أن نجعل لها درسا مستقلا في بيان الهدايات الواردة في سورة نوح. فمن أركان الإيمان الإيمان بالرسل والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا خاتما، وهذا تجده مبثوثا في سور جزء تبارك. رابعا من الموضوعات التي وردت في سور جزء تبارك إثبات الوحي وإنزال القرآن الكريم وإثبات أنه كلام الله سبحانه وتعالى، والرد على من يقول أنه من كلام البشر. قال سبحانه في سورة القلم: وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال في الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وتأمل ما ورد في سورة الجن من استماع الجن للقرآن الكريم وتأثرهم بما فيه. قال الله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ثم ذكروا من صفة هذا القرآن، قالوا: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كما احتوى جزء تبارك على بعض الإرشادات أو الإرشادات الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه، فقال سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وورد الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على تبليغ هذا القرآن، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة القلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وهذا كذلك ذكر لنبي آخر ورسول من رسول الله سبحانه وتعالى وهو يونس عليه السلام. فجاء الأمر إليه بالصبر للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وكذلك جاء التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم بقوله: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وهذا الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل توجيه لجميع المؤمنين بعدم إطاعة المكذبين، فإن طاعتهم لا تؤدي إلا إلى الهلاك، فإنهم لا يريدون بأهل الإسلام إلا شرا. إخواني الأفاضل، هذه بعض الموضوعات وليس كلها. من تدبر في سور جزء تبارك حصل له يقين بكثير من المسائل العقدية، ولذلك على المسلم إذا تلا هذه السور ألا يمر عليها مرور الكرام. فالله سبحانه وتعالى ما أنزل كتابه إلا لأجل أن يتدبر، وقد عاب الله سبحانه وتعالى على الذين يقرؤون ولا يتدبرون. قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أكتفي بهذا الحد، وما ذكرت لكم على وجه التمثيل وإلا استقصاء موضوعات جزء تبارك والتدليل عليها من سور القرآن يحتاج إلى وقت أطول من هذا، ولكن هذا في هذا كفاية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.